يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء أصول، هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه حيث إن الإنسان يحتاجه في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. نعم. وهنا استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، مأخوذة من تلاه إذا تبعه. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين آتاهم الكتاب هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. طيب، يقول في العلم الحديث بين علمي الدراية الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث، والدراية في فهم معناه. نعم
شيخ، شخص ما وجه الاستدلال بالآية؟ والآية ليس هذا معناه الشيخ، ولم يتم بعد نفسه.
لا، وجه الاستدلال إنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها.
هو معنى يا شيخ؟ أولئك يؤمنون به.
كيف؟
كما إكمال الآية.
نعم.
أولئك يؤمنون به.
نعم، هذا مبني على التفسير الذي ذكرنا، أن تلاوته لفظا ومعنى وعملا. يعني كل هذا يعني مهم مطابقة، لكن جزء منها يفهم منه أنه لابد أن يكون عندك أدوات تستعملها في الفن الذي تريده.
لكن يا شيخ، الذين أوتوا الكتاب،
نعم،
الذين قبلنا
وهذه
الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته.
نعم.
هل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كلهم يتلون حق تلاوته؟
لا، هذا عام لنا ولغيرنا، لكن نحن والحمد لله أورثنا الله الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أما شرابه المعنوية أن تتبع معناه وتعرف معناه، والعملية أن تقوم به. مثلا أقيم الصلاة لفظة، أن تتقن اللفظ تلاوة لفظية. المعنى تعرف ما معنى أقيم الصلاة. العملية أن تقيم الصلاة فعلا. سليم، إيش؟ نعم. الأحكام الشرعية تعرف إما كما قلت بمراجعة كتاب السنة، وإما بعمل الناس. لا، ما هو صحيح. لا صحيح. اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بسؤالهم والمقصود من سؤالهم العمل بقولهم.
الفصل السادس: التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون من علامات العلم النافع: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب الترقص والشهرة والدنيا. خامسا هجر دعوى العلم. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم.
هذه من علامات العلم النافع. أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علمت ثم تعمل، إذ لا يمكن عمل إلا بإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعمل بها فعلمه غير نافع. لكن هل هو ضار أو لا نافع ولا ضار؟ بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل ولا لا لك ولا عليك. فالعلم إما نافع أو ضار. والثاني يقول كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه يبتلى به بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب، وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح، تجده يسأل وش قالوا بي لما تحدثوا عنه، وإذا قالوا إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس وعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر. الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا ينظر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو للحق أيهما يقدم؟ يعني بمعنى أنك تتواضع لإنسان يسب الخلق الحق ويصرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لا بد من نصر الحق. الرابع الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا في الحقيقة فرع من الثاني، يعني تكره التكبر على الخلق، وينبغي كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هذه أيضا قد تكون متبرعة على كراهية التزكية والمدح، يعني لا تحاول أن تكون رئيسا لأجل علمك، لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا لإثبات الحق، هل ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه أو دونه؟ فاهمين؟ إنسان يجادلك، أنا أريد إثبات الحق، وهو يريد إثبات الباطل. هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوق، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر، أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع الخامس: هاجروا دعوى العلم، يعني معناها لا يدعي العلم، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. كلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد يتكلم قال أسكت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا ينبغي. واعلم أن من يدعى العلم فهو الجاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. الرابع: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس، وكلما أملت عليه أخذ به. أما قوله إحسانه بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. نعم.
وقد كان عبد الله بن المبارك
على كل حال منه. ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه، يبذله كل ما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فبين. وإذا كان الله تعالى علم من نيتك، وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكل على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستثقلونه. نعم. عبد الوهاب. بإيش؟
ولاية تولية الأئمة والمؤذنين.
نعم.
وما يتعلق بالمساجد، فاشترط يا شيخ الإمام والمؤذن حفظ لكتاب الله، ولكن جاء بشرط للفراش، يا شيخ فراش المسجد يجب أن يكون حافظ لكتاب الله. فقيل له قد يكون هذا من باب يعني إهانة لكتاب الله، فهو يقول لا، يقول هذا من التواضع، إذا كان عالم يتواضع ويكون فراش مثلا.
والله ما أرى له وجه. الفراش لا يحتاج عمله إلى حفظ القرآن، يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما أشبه ذلك. نعم.
يعني وجه يا شيخ أن قد يكون
إهانة، لا بد ما، ولا ينبغي الإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذات الله عز وجل. إذا كان حاجة لا بأس. قد يقول أنه حافظ القرآن لكنه محتاج، خصوصا من الأجانب الذين يأتون من الخارج، فيهم ناس حفظ القرآن ومع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بهذا.
شيخ موقع شيخ حسن الله عليك، يعني لو جبت لك الآن خريج عندنا بكالوريوس مثلا، قلت له اشتغل فراش، فهل أكرمته وأنا؟ نعم. بكالوريوس يقول إهانة إلى شيخ الفضل إذا يعني وظفته فراش.
على كل حال احنا قلنا اذا كان هناك حاجه ما يضر هو لكن حاجة لابد أن يتعيش. نعم. إيش؟ الصحيح أنه إذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفاية فلا حرج أن الإنسان يسأل هذا. ولهذا قال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمام. أما إذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي أحدا من أمور الدين إذا سأله في الولاية. نعم. آدم إيش؟ واحد بإيش؟ يعني بيجيب مسجل إيش؟
ما يبقى
يعني
معلم.
أي معلم يقول لا تستفيد من كلامي. أي نعم. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ لو قال المعلم لا تستفيد من كلامي. نعم. هل له الحق؟
على حسب الشيخ، لعله يكون عنده ظروف.
الظاهر انه الحق اذا قال لا تستفيد من كلامي، لانه ربما يزل في كلمه وتثبت في هذا الشريط فيضل الناس بها. شو هاي؟
الناس يعني بقول
عنده علم. نعم. طيب لكن يقول لا تسجلوا الكلام. هو على كل حال الان السؤال ذو شقين: هل ينبغي للعالم او المعلم ان يقول لا تسجلوا؟ هذه واحده. وهل اذا قال لا تسجلوا يجب ان يطاع؟ اما الاول فنقول انه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسجيل العلم، لأن هذا قد معناه انحصار العلم، انحصار العلم. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسع ينتفعون الناس به. أما الثاني فليس له الحق، إذا قال لا تسجلوا عني ليس له الحق أن يسجل عني. هنا ثلاثة. ثلاثة. إيش؟ التواضع إيش؟ ربما انقص التواضع، ربما انقص يخشى أن يغلط لأن ما عنده ذكاء الثقة بنفسه. هنا.
وقد كان عبد الله بن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. فتح
الشيء. نعم.
فتح العين.
إيه فتح العين.
لا تعرضن.
بمالك شمول ومع مع. إيش؟ ومع مع فيها قليل.
ما ينكسر يا شيخ.
ما ينكسر.
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
الله. صحيح.
الأمر الخامس والأربعون: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل العلم، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
هذه زكاة العلم، زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم، نشر العلم هذه من زكاته، كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى وأبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة، أبقى دواما لأنه رب كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس، وما زلنا الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم من واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم وعلومهم. فهذه زكاة، وأي زكاة. وهذه الزكاة، هذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، تزيد وتنمي. هذه من زكاة العلم. ومن زكاة العلم أيضا العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأسون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة، زكاة وأي زكاة، لأن الناس يشربون منها ويردون إليها فينتفعون. ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة النشر، لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخطر فيكون صداعا بالحق. ومنها أيضا تزكية المال، نعم، من تزكية العلم، وهو الرابع أظن، الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب علينا هذه المعرفة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى؟ نعم. ويأتي جناح فقرية الكلام عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الأمر السادس والأربعون عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذل.
كمان السابق ما كمان.
قرأنا
نعم، أظن وصلنا إلى أول شرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. ها إيه. طيب، إذن نشر. يقول رحمه الله وعفى عنه: أما زكاة العلم، نعم، أدى زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. موازن بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد يكون من الحكمة أن لا تأمر، وقد يكون من الحكمة أن لا تنهى، حسب ما تقتضيه المصلحة. فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. وقوله ناشر للعلم وحب النفع، يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. وفي عصرنا هذا سهل الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم ميثاق أن يبينوه الناس ولا يكتموه. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح مدعو له. والشاهد من هذا الحديث قوله أو علم ينتفع به. نعم. قال بعض أهل العلم
هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية.
فهذا قصور الصواب خلاف ذلك، أن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعد بقوله أو علم ينتفع به. وولد صالح أيضا المراد بالولد ولد النسب لا ولد التعليم، فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم فيكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، فهذا لا شك أنه تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن الحديث دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، يعني لأن الصدقة إما جارية وإما موقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها موقتة، وإذا حفرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. نعم.
فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان.
الأولى أن يقال ولبركة العلم، ولبركة العلم، فإن هذا أنسب بكونه يزيد بكثرة الإنفاق. فما وجه زيادته؟ وجه زيادته أن الإنسان إذا علم، أن إذا علم الناس مكت علمه في قلبه واستقر، وإذا غفل نسي. ثانيا أنه إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه ويزداد. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر للتلميذ مسألة ما جرت على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ. فلهذا كان بذل العلم سببا لزيادته وكثرته. نعم.
ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
نعم. لا تيأس ولا تقول إن الناس غلب عليهم الفسق والمجون والغفلة، لا، ابذل النصيحة ما استطعت ولا تيأس، لأنك إذا تقاعست واستحصرت، فمن يفرح بذلك؟ الفساق والفجار، كما قيل: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقب، فلا تيأس. وكم من إنسان يئست من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. نعم.
يشكرون العلم عن
طريق
الأشياء
وعن طريق
الكتب
التوزيع
وكذا،
فهل
هذا يكون من نشر العلم؟
ما في شك، الآن نشر العلم له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح، الشريط يصل إلى أبعد الأماكن.
ليس لهم علم.
ها؟
ليس عندهم علم.
من؟
هذا الناس فقط ينشرون
هكذا. نعم، هم يأتيهم أجر. الرسول أخبر بأن الخازن له أجر صاحب المال إذا تصدق، وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجر، والعلم من باب أولى. دلوها
عليك يا شيخ، رابط الأمر المعروف يا شيخ، بعض البلاد التي حولنا يا شيخ يعني حدثت فيها فتن بسبب تولي بعض الشباب من طلبة العلم المعروف، فواجهتهم يعني قوانين الأنظمة في بلادهم.
الواقع أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى، بل الناس يصلحون شيئا فشيئا. فمثل أمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي ترزح تحت نير الاستعمار وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلحي هذا في بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. لكن يؤخذ الإصلاح شيئا شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعتب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة، ومن الواقع أيضا، من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه. فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم. لكن إبراء الذمة بماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، ما هو بعصف الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة، هذا ليس من باب الإصلاح. نعم. والله على كل حال، إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر، لا تسود نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا لهذا فإنه لا يهتم بمثل هذا التحطيم، بل يقول بالحق. ثم أعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحررها ويكون عالما بها. هنا.
طيب. الأمر السادس والأربعون: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه شرفه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على آثارهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره.
هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل، فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ فهنا لا ينبغي أن يهدي العلم إلى هؤلاء، لأن هذا إهانة الله وإهانة لعلمه. ولنفرض أن رجلا دخل على أناس من هؤلاء المترفين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية، ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يحوم حوله لأن ذلك ذل له ولعلمه. أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث وجد نفوسهم تهش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. لو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المترفين فلربما يكونون معه فلربما يقفون معه موقف ايش الاستهزاء والتخويف، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان العلم بالعكس. فلكل مقام مقام، إذا رأيت من أهل الدنيا أنهم يقبلون على قولك وأنهم يطمئنون إليه وأنهم ينتفعون به فلا حرج أن تذهب إليه وتدعوه وتعلمه، والعكس بالعكس. نعم.
ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه، وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني.
ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقلاء للبستي، كتاب عظيم على اختصاره فيه فوائد عظيمة ومآثر كريمة للعلماء المحدثين وغيرهم، وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد مقررا كتاب مطالعة للطلاب وانتفع به الكثير. أما ما ذكره الشيخ بكر فهذه بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا يعني لا يستفيد الإنسان منه كثير فائدة، لكن سير أعلام النبلاء مفيد أيضا فائدة كبيرة، فمراجعته جيدة. أما كتابة العلماء فهو من كتابة المؤلف، وهو يدعو الله تعالى أن يسر إتمامه وطبعه.
وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه. ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لعظما بفتح الضاء المشالة المهجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون.
هذا الضبط فيه نظر، والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لم يعظموه في النفوس، بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية من كثير في ترجمة الناظم الذي نظمها، ويمكن توجد أيضا في غيرها. ليش؟ يا أهل المقام، من نام عن صلاته نشوف. الآن انتهى الوقت ولا لا؟ جاوت الصور ونقف على هذا.
ممكن توجه لفظ العظمة،
نعم،
بمعنى أن العلم يعظم
أهله، ولو عظموه في النفوس لعظمهم، يمكن، لكن لعظم أبلغ، يعني يعظمهم الناس به. نعم عبد الرحمن. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الناس يتحدثون في مجلس، يعني يتكلمون، فإذا حدثتهم بالعلم يعني أعرضوا عنه. هذا المثال يقال أن يعني الإنسان لا يحدثهم بالعلم إذا كان هذا المثال الإلحاد.
هذا ينظر للحال التي هو عليه. قد يعرضون في أول الأمر، ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم. والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل للناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة، أن يبدأ الإنسان بقراءة كتاب أو يتكلم في موعظة، لكن من السهل أن يلقي عليه مسائل، ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه، مثل أن يقول: هل يمكن أن تثبت الرضاء الأمومة في الرضاء دون الأبوة؟ أو بالعكس، مثلا: هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة 6 تشهدات؟ نعم. هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثل هذا. والناس كما تعرف يحبون القرائن، إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إليك تماما. نعم نعم. المسألة الثانية: 6 تشهدات في صلاة واحدة المغرب، إذا أدرك المسبوخ منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية، نعم، ففيه التشهد الأول للإمام وهو لا يحسب له، والتشهد الثاني للإمام، والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا، فتبع إمامه وتشهد سجود السهو، نعم، مع إمامه. ثم سلم مع إمامه هو ناسي، سلم ناسي، ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول، هذا خمسة أربعة نعم، وجلس للتشهد الأخير الخامس، ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل التمام، فهذا هو السادس. ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا يتصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء. والثالثة نعم مرور سيارة، هذا إنسان متيمم وقد بعثوا من يأتي لهم بالماء، فدخل في الصلاة على أنه متيمم، وإذا بالسيارة تمر وفيها قرب الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صلاة المسألة من أحنا يا عبد الرحمن. طيب أهل البحرين أعطونا أسئلة
من فضلك، اقلب الشريط.